طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابدون، يحامي أمام الطاهرات مجاهدا بأهلي وبي ذاك المحامي المجاهد وما سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو واحد إلى أن أسال الطعن والضرب نفسه وحسينا، إلى أن أسال الطعن والضرب نفسه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد فلهفي له والخيل منهن صادرا خضيب الحوامي من دماه ووارد وأي فتى ضلت خيول أميتي تعادي على جثمانه وتطارد يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما مرمي على التربان لا غسل لا أكفى بس ما سمعها بن سعد نادى بفرسان بالله دلب الخارجي لفت الخاء مرمي على التربان لا غسل قالوا شلون نجيبها نجهز لوالي قلبهم خيول الأعوجية بركب على مرمي على التربة لا غسل لا آه وطلعت من الجيمان عشرة وربضت صيد وزينب تعاين كيف تتكسر خرز و آه مرمي على التر لا غسل لا أكفى اسمع اسمع نادت يا خيل الأعوجية دستي الوا بركبت يا مشومة هدمتي حصني العا مرمي على التر لا غسل لا أكفى آه يا ليتني عمي يا أبو علي يا ليتني عمي يا بعد أهلي ولا مردود صدرك يا الولي ومقطع جفوف آه مرمي على التربة لا غسل لا وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام في رسالته المعروفة برسالة الحقوق: واعلم إن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها وسكنة سكنتها وفي كل منزلة نزلتها وفي كل جارحة قلبتها. حديثنا من خلال هذه الرواية الشريفة ينصب في جهات ثلاث: الجهة الأولى في بيان أهمية ثقافة الحقوق في حياة الإنسان، من المسائل المهمة التي ركز عليها الإسلام وركز عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، مسألة الحقوق. واعلم إن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها وفي كل سكنة سكنتها وفي كل منزلة نزلتها وفي كل جارحة قلبتها. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يبين بأن حياة الإنسان في جميع جزئياتها ومفرداتها مرتبطة بمسألة الحقوق. هنالك حقوق تحيط بحياة الإنسان من كل ناحية، لذلك ركز الإسلام تركيزا بالغا على مسألة الحقوق. لماذا؟ لأن الحقوق في حياة الإنسان هي المنطلق لتنظيم حياة الإنسان. لا يمكن أن تنتظم حياة الإنسان إلا بالحقوق: حياة الإنسان الشخصية، حياة الإنسان الأسرية، حياة الإنسان الاجتماعية. لا يمكن أن تنتظم حياة للإنسان إلا بالحقوق. يعني مثلا الآن الأسرة وهي بناء اجتماعي مصغر في حياة الإنسان، هذا البناء الأسري لا يمكن أن ينتظم ولا يمكن أن يتكامل إلا عن طريق الحقوق. إذا راعى الزوج حق زوجته وراعت الزوجة حق زوجها وراعى الولد حق أولاده وراعى الأولاد حق والدهم، حينها تنتظم الأسرة وتكون أسرة متكاملة. أما إذا راعت الزوجة حقوق زوجها ولكن الزوج لم يراعي حقوق زوجته، أو راعت مثلا راعى الأولاد حقوق والدهم ولكن والدهم لم يراعي حقوقهم، حينئذ لا يمكن أن تنتظم حياة الأسرة. إذن هذا الكيان الصغير لا يمكن أن ينتظم إلا بمراعاة الحقوق، فما بالك بالكيان الكبير وهو كيان المجتمع بأكمله. لا يمكن أن ينتظم هذا البناء إلا بمراعاة الحقوق. إذا راعى العالم حقوق الناس وراعى الناس حقوق العالم، وراعى الصغير حقوق الكبير، وراعى الكبير حقوق الصغير، إذا انتظمت مراعاة الحقوق انتظمت حياة الإنسان. إذا مسألة الحقوق مسألة بالغة الأهمية في حياة الإنسان، لذلك ثقافة الحقوق ثقافة في غاية الأهمية في حياة الإنسان، ينبغي أن يلتفت إليها وأن يطبقها في حياته. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من حديثنا هذه الليلة، ما هو المراد من الحق؟ ما هو المقصود من الحق؟ عندما يقول الإمام عليه السلام واعلم إن لله عليك حقوقا، عندما نقول حقوق زوجية، عندما نقول حقوق اجتماعية، حق يعني ما؟ كلمة الحق، مفردة الحق ماذا تعني؟ مفردة الحق تطلق على معنيين. المعنى الأول هو عبارة عن السلطنة على الغير، السلطنة على الغير يقال لها حق. كان هذا الغير مكانا، أم كان هذا الغير عملا، أم كان هذا الغير شخصا آخر، السلطنة على الغير سلطنة على مكان، سلطنة على عمل، سلطنة على شخص آخر. السلطنة على الغير يعبر عنها بأنها حق. يعني مثلا السلطنة على المكان، فقهاء يقولون من يسبق إلى المسجد، من يسبق إلى موضع في المسجد كانت له سلطنة على ذلك المكان، بحيث لا يصح لغيره من المصلين أن ينازعه فيه. هذه السلطنة على المكان في المسجد يعبر عنها الفقهاء بأنها حق، لذلك يقولون المصلي له حق الاختصاص في مكان صلاته. حق الاختصاص يعني ماذا؟ يعني السلطنة على المكان. السلطنة على المكان يعبر عنها بأنها حق. السلطنة على العمل، سلطنة على العمل أيضا يعبر عنها بأنها حق. لذلك مثلا يبحث الفقهاء حول المسألة المستحدثة المعروفة بأن حقوق الطبع هل هي حقوق محفوظة أم حقوق غير محفوظة؟ يعني الإنسان العالم المؤلف مثلا عندما يؤلف كتابا ويطبع هذا الكتاب، هل يجوز لغيره أن يطبع هذا الكتاب من غير إذنه؟ بعض الفقهاء يقول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ يقولون لأن الشخص له سلطنة على عمله، هذه السلطنة أوجبت أن يكون له حق، هذا الحق يعبر عنه بحق الطبع. إذن السلطنة على المكان يقال لها حق، السلطنة على العمل يقال لها حق، السلطنة على شخص آخر يقال لها حق. من حقوق من حقوق الأب على ابنته أن لا تتزوج إلا بإذنه. يعني ماذا؟ يعني البكر الرشيدة لا يجوز لها الزواج إلا بإذن وليها، هذا يعني بأن له سلطنة عليها، هذه السلطنة يعبر عنها بأنها حق. إذن المعنى الأول من معاني الحقوق هو السلطنة على الغير، كان الغير مالا، كان الغير عملا، كان الغير مكانا، هذه السلطنة يعبر عنها بالحق. المعنى الثاني من معاني الحق هو ماذا؟ هو الواجبات المفروضة على عاتق الإنسان. الواجبات المفروضة على عاتق الإنسان يعبر عنها بالحقوق. من هذا القبيل عندما يقال الحقوق الزوجية، حق الزوجة على زوجها النفقة، حق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. هنا التعبير عن هذه الأمور بالحق، يراد بالحق هنا ماذا؟ يراد بالحق الواجبات الملقاة على عاتق الإنسان. الزوجة ألقى الإسلام على عاتقها أن لا تخرج إلا بإذن زوجها، عبر عن ذلك بأنه حق. الزوج ألقى الإسلام على عاتقه أن ينفق على زوجته، عبر الإسلام عنها، عبر الفقهاء عن هذا الواجب بأنه حق. الواجبات الملقاة على عاتق الإنسان يعبر عنها بالحقوق. إذن عندما نقول مفردة الحقوق، مسألة الحقوق، الإسلام دين الحقوق، حقوق يعني ماذا؟ حقوق لها معنيان، إما السلطنة على الغير، وإما الواجبات الملقاة على عاتق الإنسان. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة، وهي بيان دور الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مسألة الحقوق. لا إشكال ولا خفاء في أن الإسلام هو دين الحقوق وليس غير الإسلام، يطالب بالحقوق التي يطالب بها الإسلام، يعني هالضجات التي يضج بها الغربيون ويعلنها الغربيون من المنادات بحقوق الإنسان، هؤلاء ما أدركوا حقوق الإنسان أصلا. الذي أدرك حقوق الإنسان بتمامها وبدقائقها، الحقوق المادية والحقوق المعنوية، وبينها أحسن بيان، هو دين الإسلام. الحقوق التي ينادي بها الغربيون حقوق ناقصة، حقوق غير متكاملة، بل بعضها ليس من حقوق الإنسان وإنما هو مظلمة للإنسان. الدين الذي طرح حقوق الإنسان وبينها وأوضحها وأسسها وأرشد إليها هو دين الإسلام، وقد أوضح هذه الحقوق وبين معالمها وأوضحها مفصلة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، عندما كتب رسالته المعروفة برسالة الحقوق. أوضح الإمام في هذه الرسالة 50 حقا من حقوق الإنسان، الحقوق المرتبطة بالإنسان التي له والتي عليه. بيّن الإمام حقوق الله على الإنسان، وبيّن حقوق النفس على الإنسان، وبيّن حقوق الجوارح على الإنسان، وبيّن حقوق الأفعال، حتى الأفعال، أفعال الإنسان لها حقوق على الإنسان، وبيّن حقوق الإنسان على غيره، وبيّن حقوق غيره عليه، فأوضح مسألة الحقوق صلوات الله وسلامه عليه، أتم إيضاح وبيّنها أحسن بيان. فكانت رسالة الحقوق التي تركها زين العابدين منهجا قانونيا متكاملا في باب الحقوق. ولو كانت هذه الرسالة عند غيرنا لرأيت ماذا صنع بها، ولكن هذه الرسالة على عظمتها وعلى قداستها بقيت مهملة غير ملتفت إليها، مع أن الحقوق التي بيّنها زين العابدين عليه السلام لم يبينها أحد كما بيّنها، ولم يوضحها أحد كما أوضحها، فجاءت منهجا متكاملا في باب الحقوق وضعه زين العابدين عليه السلام. ونسأل الله التوفيق في هذه الليالي المباركة أن نمر بمضامين الحقوق التي بيّنها زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لنعيش هذا الشهر المبارك مع رسالة زين العابدين الحقوقية صلوات الله وسلامه عليه. زين العابدين الذي أوضح الحقوق العالية للناس وأوضح الحقوق المتعددة للأمة، ولكن الأمة لم تراعي حقا من حقوقه، أدنى حقوقه وأقل حقوقه، حيا وميتا لم تراعى لزين العابدين. أدنى حقوقه وقد كان عليلا مريضا، أن يمرض أن يعاد في مرضه. أدنى حقوقه وقد كان مصابا باستشهاد أبيه الحسين ومفجوعا بقتل إخوته وأصحابه، أن يعزى في أبيه وفي إخوانه. ولكن كيف تعاملت الأمة مع زين العابدين؟ يقول المرحوم السيد جعفر العلي، يقول كانت عيادته منهم صياطهم، وفي كعوب القنا قالوا البقاء لك جروه، وانتهبوا النطع المعد له، وأوطأوا جسمه السعدان والحسكى. يقول محمد، يقول حميد بن مسلم، كنت واقفا عندما هجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين وأضرمت النار في المخيمات. يقول وتفاررنا النساء والأطفال على وجوههم في البيداء. يقول بينما أنا أنظر والنار مشتعلة، وإذا بامرأة محجبة تدخل تارة إلى الخيمة وتخرج منها تارة أخرى. يقول تدخل وتخرج، تدخل وتخرج. يقول رأيتها إذا خرجت تقف عند باب الخيمة وترفع وجهها إلى السماء وتصفق بإحدى يديها على الأخرى متحيرة، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ يقول أقبلت إليها، قلت لها أمة الله، ما وقوفك عند باب الخيمة والنار تشتعل في أطراف الخيمة؟ يقول التفتت إلي، قالت يا عبد الله، إن لنا عليلا مريضا داخل الخيمة. أكو عندنا عليل مريض داخل الخيمة، النار تشتعل في الخيمة، لا أستطيع فراقه، لا أستطيع الابتعاد عنه. يقول حميد بن مسلم، بينما أنا واقف معها وإذا بشمر الضبابي مع ابن سعد قد أقبل، دخل على الإمام زين العابدين، أقبل القوم وسحبوا النطع من تحته وأكب وإمامنا على وجهه. تحير القوم، ماذا يصنعون؟ هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اتركوه، هذا يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية. وإذا بشمر الضبابي قد سل سيفه وأراد قتل إمامنا. تقول الرواية، لما رأت زينب ما تحملت بأبي وأمي، مكلفة برعايته بحمايته، فألقيت بنفسها عليه منادية، إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. تقول الرواية، فما راعها إلا للصوت يتلوى على متنها. والإمام زين العابدين ينادي ويصيح، وعد الله أين عشي وسرات قومي، أين الوداع، لا فراش ولا وسادة، فجعها بكثر الونين، ناب يتقلب على شماله ناب على اليمين، نادت اتوعى يا عز الحرم يا خليفة حسين، قوم عاينها اليتامى فتح عين وصاح يا عمها يا حسين ما يقوم لها اليتامى ذوبوني من الونين. اسمع اسمع. قالت الله يعظم اجراك طاح على مهر طعيم بر محراسه جفته بالعواد مرب فبكت له أملاك ساب. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا اللهم في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.